أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 25 إن شاء الله تبارك وتعالى مع دروس التفسير، نحن فيه مع صدر سورة البقرة. تحدثنا في اللقاء السابق عن الحروف المقطعة والتي بدأت بها سورة البقرة: ألف لام ميم، وأجملنا القول فيها وفصلنا بما فيه الكفاية بفضل الله، لكني أردت أن أتمم بقية الأقوال في هذه الحروف المقطعة حتى إذا تكررت معنا في التفسير أحلنا إلى أول موضع منها وهو في صدر سورة البقرة، وحتى نزيل فضول القارئ والباحث إذا قال هناك قول يقول كذا وهناك قول يقول كذا. وبالطبع نحن بفضل الله ذكرنا أصح الأقوال في هذه الحروف المقطعة، لكن هذا لا يمنعنا من أن نذكر بقية الأقوال مع التعليق عليها إن شاء الله. وعندنا عمدة المفسرين ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، قال في هذه الحروف المقطعة كلاما لا يستغنى عنه، لذلك آثرت أن أتمم القول في هذه الحروف المقطعة. فقال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسرها. حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خثيم من التابعين، واختاره أبو حاتم ابن حبان، وهذا الذي نحن نختاره أيضا. ثم قال في بقية الأقوال: ومنهم من فسرها، واختلف هؤلاء في معناها. فقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، فقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم: إنما هي أسماء السور. قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق أكثر، ونقله عن سيبويه أنه نص عليه، ويعضد هذا ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد، فواتح افتتح الله بها القرآن، وكذا قال غيره عن مجاهد. وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال: ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن. وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم، ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد أنه اسم من أسماء السور، فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن، فإنه يبعد أن يكون ألف لام ميم صاد اسما للقرآن كله، لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت ألف لام ميم صاد إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن، والله أعلم. وقيل، ونخلي بالنا من كلمة قيل، هذه يعني أقوال، أقوال تحكى. وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى. فقال الشعبي: فواتح السور من أسماء الله تعالى. وكذلك قال سالم ابن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، وقال شعبة عن السدي: بلغني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم، اسم من أسماء الله الأعظم. هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة. ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال: سألت السدي عن حاميم وقاسين وألف لام ميم، فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي اسم الله الأعظم. وقال ابن جرير: حدثنا بسنده قال عبد الله يعني ابن مسعود فذكر نحوه، وحكي مثله عن علي وابن عباس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو قسم أقسم الله به، وهو من أسماء الله تعالى. كذا روى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه قال: ألف لام ميم قسم. وروي أيضا من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: ألف لام ميم قال: أنا الله أعلم. ألف لام ميم قال: أنا الله أعلم. وكذا قال سعيد بن جبير، وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمذاني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ألف لام ميم قال: أما ألف لام ميم فهي حروف استفتحت من حروفه جاء أسماء الله تعالى. فقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: ألف لام ميم، قال: هذه الأحرف الثلاثة من 29 حرفا دارت فيها الألسن كلها، ليس منها حرف إلا هو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم. قال عيسى بن مريم عليه السلام وعجب، قال: وأعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به. فالألف مفتاح اسم الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد. فالألف آلاء الله، واللام لطف الله، والميم مجد الله. والألف سنة، واللام 30 سنة، والميم 40 سنة. هذا لفظ ابن أبي حاتم، ونحوه رواه ابن جرير. ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها، وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر، وأن الجمع ممكن، فهي أسماء السور ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور، فكل حرف منها دال على اسم من أسمائه وصفة من صفاته، كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه. قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته. وعلى مدة وغير ذلك، كما ذكره الربيع ابن أنس عن أبي العالية، لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة، كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد بها الدين في قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله عز وجل كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين، وتطلق ويراد بها الجماعة كقوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسقون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وتطلق ويراد بها الحين من الدهر كقوله وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد حين على أصح القولين، قال فكذلك هنا أو فكذلك هذا، هذا حاصل كلامه موجها، ولكن ليس كما ذكره أبو العالية، فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا، ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح، إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام، فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول، وليس هذا موضع البحث فيها. ثم إن لفظ الأمة تدل على كل معانيه في سياق الكلام بدلالة الوضع، فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره، فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف، والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به. وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا، كما قال الشاعر قلنا قفي لنا فقالت قاف لا تحسبي أن نسينا الإيجاف، تعني وقفت، يعني بدل قاف وقفت، أو كالذي قال بالخير خيرات وإن شرا ف ولا أريد الشر إلا أنت، يقول وإن شرا فشر ولا أريد الشر إلا أنت شاء، فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما، ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام. وذل عليه الحديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، قال شقيق هو أن يقول في أقتل أق، وقال خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسيم ميم وألف لام راء وغير ذلك هجاء موضوع، وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا، كما يقول القائل ابني يكتب في ألف باء تاء ثاء، يعني في حروف المعجم 28 فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها، حكاه ابن جرير. قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي ألف لام ميم صاد را كاف ياء عين طاء سين حاء قاف نون، يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، وهي نصف الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك، وبيان ذلك من صناعة التصريف. قال الزمخشري وهذه الحروف 14 مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة، وقد سردها مفصلة، ثم قال فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته، وهذه الأجناس المعدودة 30 بالمذكورة منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. ومنها هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهل إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا. فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا. فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي، مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. فقال بعضهم إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور، حكاه ابن جرير وهو ضعيف، لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة. وقال آخرون بل ابتدأ بها لتفتتح لاستماعها أسماع المشركين، إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه. حكاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها، بل غالبها ليس كذلك. ولو كان كذلك أيضا لانبغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السور والتي تليها، أعني البقرة وآل عمران، مدنيتان ليستا خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع أنه تركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك والذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر، والله أعلم. يعني هذا قول يثبته ابن كثير ولا ينفي. وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد، وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف، وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته، وهو ما رواه محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي، حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال مر أبو ياسر ابن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من يهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فقال أنت سمعته قال نعم، قال فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فقالوا: جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال: نعم. قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك. فقام حيي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم: الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون، فهذه 71 سنة. أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قال: ما ذاك؟ قال: ألف لام ميم صاد. قال: هذا أثقل وأطول، الألف واحدة واللام 30 والميم 40 والصاد 70، فهذه 31 سنة. هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: ما ذاك؟ قال: ألف لام راء. قال: هذا أثقل وأطول، الألف واحدة واللام 30 والراء 200، فهذه 31 سنة. فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: ألف لام ميم راء. قال: فهذه أثقل وأطول، الألف واحدة واللام 30 والميم 40 والراء 200، فهذه 71 سنة. ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا. ثم قال: قوموا عنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم؟ لعله قد جمع هذا لمحمد كله 71 و31 و100 و31 و200 و71 و200، فذلك 740 سنين. فقالوا: لقد تشابه علينا أمره، فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذا مداره على محمد بن سائب الكلبي، وهو ممن لا يحتج بمن فرد به. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف 14 التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم، والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والذي يعني حقق الأقوال ودقق النظر فيها بصورة الحافظ المتقن. نعم، أقول: وهناك المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية رحمه الله تعالى، والذي أجمل الأقوال في الحروف المقطعة إجمالا، رأيت من الفائدة أن أذكرها لمن أراد الاختصار، فقد بدأت بالإجمال ثم فصلت ثم أعود فأختصر ثم أعود فأختصر. فأيضا صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي لم يذكر في هذه الحروف شيئا، إذن ابن عطية في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. قال رحمه الله تعالى: ألف لام ميم. اختلف في الحروف التي في أوائل السور على قولين. قال الشعبي عامر بن شراحيل وسفيان الثوري وجماعة المحدثين: هي سر الله في القرآن، وهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه، ولا يجب أن يتكلم فيها، ولكن يؤمن بها، يعني نؤمن بها وتمر كما جاءت، نؤمن بها ونمرها كما جاءت. قال الجمهور العلماء: بل يجب أن يتكلم فيها وتلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها. واختلفوا في ذلك على 12 قولا. فقال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما: الحروف المقطعة في القرآن هي اسم الله الأعظم، إلا أن لا نعرف تأليفه منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أيضا هي أسماء الله أقسم بها. قال زيد بن أسلم: هي أسماء للسور. قال قتادة: هي أسماء للقرآن كالفرقان والذكر. قال مجاهد: هي فواتح للسور. قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: كما يقولون في أول الإنشاد لشهير القصائد بل ولا بل نحى هذا النحو أبو عبيدة والأخفش. وقال قوم: هي حساب أبي جاد، يعني أبي جاد اللي هو أبجديات يعني، ويقال عنه حساب الجمل، لتدل على مدة ملة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ورد في حديث حوية بن أخطب، وهو قول أبي العالية رفيع وغيره. وقال قطرب وغيره: هي إشارة إلى حروف المعجم، كأنه يقول للعرب: إنما تحديتكم بنظم من هذه الحروف التي عرفتم. فقوله ألف لام ميم بمنزلة قولك ألف باء تاء ثاء، لتدل بها على 29 حرفا. وقال قوم: هي أمارة قد كان الله تعالى جعلها لأهل الكتاب، أنه سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا في أول سور منه حروف مقطعة. وقال ابن عباس: هي حروف تدل على أنا الله أعلم، أنا الله أرى، أنا الله أفصل. وقال ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي حروف كل واحد منها إما أن يكون اسم من أسماء الله تعالى، وإما من نعمة من نعمه، وإما من اسم ملك من ملائكة، أو نبي من أنبيائه. وقال قوم: هي تنبيه كيا في النداء يا. وقال قوم: روي أن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة نزلت ليستغربوها، فيفتحوا لها أسماعهم فيسمعوا القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة. قال القاضي أبو محمد: والصواب ما قاله الجمهور، أن تفسر هذه الحروف ويلتمس لها التأويل، لأن نجد العرب قد تكلمت بالحروف المقطعة نظما لها ووضعا بدل الكلمات التي الحرف منها. وموضع ألف لام ميم من الإعراب رفع على أنه خبر ابتداء مضمر، أو على أنه ابتداء، أو نصب بإضمار فعل، أو خفض بالقسم. وهذا الإعراب يتجه الرفع منه في بعض الأقوال المتقدمة في الحروف، والنصيب وهذا الإعراب يتجه الرفع منه في بعض الأقوال المتقدمة في الحروف والنصب في بعض، والخفض في قول ابن عباس رضي الله عنه إنها أسماء لله أقسم بها. بذا نكون بفضل الله تعالى قد أتينا على أهم ما في التفاسير في تلك الحروف المقطعة. ورحم الله شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك في رحاب التفسير قال: ألف لام ميم هذه أمثلة من الحروف المقطعة ونحن نرجح الرأي القائل أنها إشارات واضحات ودلالات قاطعة على إعجاز القرآن الكريم، إشارات واضحة ودلالات قاطعة على إعجاز القرآن الكريم. كما قال العلامة ابن كثير رحمه الله: إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، وهو قول جمع من المحققين. ومن لطائف ما ذكره بعض المفسرين أننا لو جمعنا كل الحروف التي افتتحت بها هذه السور وحذفنا المكرر منها لكونت لنا جملة تقول: نص حكيم قاطع له سر. وجاء ذكر القرآن بعد هذه الحروف للتنويه بإعجازه وعجز الخلق عن الإتيان بمثله. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الآيات: ذلك الكتاب، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، أي هذا الكتاب. ذلك الكتاب أي هذا الكتاب، يعني القريب الذي هو في متناول أيدينا. لماذا ابن عباس يفسر ذلك الكتاب بهذا الكتاب؟ لأن قوله ذلك اسم إشارة للبعد، ذلك بذكر لام البعد في اسم الإشارة، فقد يفهم أنه بعيد. لا، قال هذا الكتاب، يعني هو قريب. ولكن مجيء الآية بذلك التي أفادت البعد، إنما دل ذلك على البعد المعنوي، بعد طبقته في البلاغة وعلو مكانته في الشرف وارتفاع منزلته بين الكتب. يا الله، ذلك الكتاب. إذن ذلك وفيها لام البعد في اسم الإشارة ذاك، للدلالة على بعد طبقته في البلاغة وعلو مكانته في الشرف. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ذلك الكتاب، الكتاب جاء الكتاب معرفا بالألف واللام بعد اسم الإشارة لإفادة الحصر والقصر عن طريق تعريف المسند والمسند إليه، كأنه قيل: ذلك هو الكتاب الذي اجتمعت له جميع صفات الحسن والكمال ومعاني الجلال والجمال. ذلك هو الكتاب الذي اجتمعت له جميع صفات الحسن والكمال ومعاني الجلال والجمال. ثم بعد ذلك وصفه الله تعالى بأنه لا ريب فيه، أي لا يعتريه شك ولا ريبة، إذ أن الريبة تدعو إلى القلق. وهذا الكتاب لأنه صدق فإن جميع ما فيه يدعو إلى الطمأنينة، إنه ذكر حكيم من الله العلي العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم قال تعالى مبينا وظيفة هذا الكتاب ورسالته: هدى للمتقين. والهدى أجل نعمة ينعم الله بها على العبد، لذا جاء في سورة الفاتحة دعاء تدعو به الجماعة ربها وخالقها: اهدنا الصراط المستقيم. وكأن هذه الآية من سورة البقرة جاءت بيانا للذين يطلبون الهدى من الله، وكأن القرآن ينادي عليهم: يا من تطلبون الهدى التمسوه في هذا الكتاب. وإنما قال هدى ولم يقل هاد، لأن الهادي هو المتصف بالهدى، أما ذلك الكتاب فهو الهدى نفسه، كما تقول عمر عدل، أي هو العدل نفسه. وقد يطلق الهدى ويراد به خلق قدرة الطاعة في العبد، ويراد به البيان والإرشاد، كما سبق بيان ذلك في تفسير سورة الفاتحة. لمن الهدى؟ للمتقين. ومن المتقي؟ إنه الذي جعل بينه وبين محارم الله وقاية، فلا يفتقده الله حيث أمره ولا يجده حيث نهاه. سأل عمر أبي بن كعب، سأل عمر رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى، فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وفي سنن ابن ماجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة صالحة، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله أو حفظته، نصحته في رواية حفظته في نفسها وماله. ثم شرع يبين صفات المتقين في قوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثم حكم لهم، فبما حكم الله لهم: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن كان هذا هو الإجمال، وإليك التفصيل والتفسير بإذن ربنا القدير. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب اسم من أسماء القرآن العظيم فاسمه الكتاب واسمه القرآن واسمه الفرقان واسمه الذكر إلى غير ذلك. يعني أسماء القرآن في القرآن كثيرة، عدها بعضهم نحو من 17 اسما، قد يكون منها أسماء وقد يكون منها أوصاف. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من أراد الإجمال يقال له، أي ذلك القرآن هو الكتاب العظيم الذي لا شك أنه من عند الله، فلا ترتابوا فيه، ينتفع به المتقون الذين يخافون الله ويتبعون أحكامه. تفسير الميسر لمجموعة من العلماء: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك القرآن هو الكتاب العظيم، الكتاب العظيم الذي لا شك أنه من عند الله، فلا ترتابوا فيه، ينتفع به المتقون الذين يخافون الله ويتبعون أحكامه. أحد المستشرقين لمجرد ما فتح المصحف وقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه اندهش، قال هذا تحدي كبير، وقبل التحدي وراح يبحث عن القرآن، فما طال به المقام ولا الزمان حتى أيقن أن ذلك الكتاب لا ريب فيه وأسلم لله رب العالمين. ذلك أي هذا، وإنما عدل عن لفظ هذا إلى ذلك لما تفيده الإشارة بلام البعد من علو المنزلة وارتفاع القدر والشأن. يا الله، كتاب له علو المنزلة وارتفاع القدر والشأن. ذلك الكتاب القرآن الكريم الذي يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، لا ريب لا شك في أنه وحي الله وكلامه، وأوحاه إلى رسوله. ومن اللطائف هنا أنك تقرأ لا ريب وتقف، أو لا ريب فيه، تجد في المصاحف علامة التعانق، علامة التعانق، إما أن تقرأ لا ريب فيه هدى، أو أن تقرأ لا ريب فيه هدى للمتقين، والمعنى قريب، لا ريب فيه لا شك فيه، أو تقرأ لا ريب لا شك في أنه وحي الله وكلامه أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيه هدى دلالة على الطريق الموصل إلى السعادة والكمال في الدارين للمتقين، المتقون أو للمتقين أي عذاب الله بطاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والمعنى يخبر تبارك وتعالى أن ما أنزله على عبده ورسوله من قرآن يمثل كتابا فخما عظيما لا يحتمل الشك ولا يتطرق إليه احتمال كونه غير وحي الله وكتابه بحال، وذلك لإعجازه وما يحمله من هدى ونور لأهل الإيمان والتقوى يهتدون بهما إلى سبيل السلام والسعادة والكمال. ومن هدايات تلك الآية تقوية الإيمان بالله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحث على طلب الهداية من الكتاب الكريم، وبيان فضيلة التقوى وأهلها الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذلك الكتاب، ذا اسم إشارة واللام للبعد، فإذا كان المشار إليه بعيدا تأتي بهذه اللام التي نسميها لام البعد، أما الكاف فهي للخطاب، وهذه الكاف فيها ثلاث لغات: الأولى مراعاة المخاطب، فإن كان مفردا مذكرا فتحت، وإن كان مفردا مؤنثا كسرت، وإن كان مثنى قرنت بالميم والألف ذلكما، وإن كان جمعا مذكرا قرنت بالميم ذلكم، وإن كان جمعا مؤنثا قرنت بالنون المشددة ذلكن. وهذه اللغة الفصحى. اللغة الثانية لزوم الفتح والإفراد مطلقا، سواء خاطبت مذكرا أو مؤنثا أو مثنى أو جمعا، فتقول للرجل ذلك وللمرأة ذلك وللاثنين ذلك وللجماعة ذلك. اللغة الثالثة أن تكون بالإفراد، سواء كان المخاطب واحدا أم أكثر، مفتوحة في المذكر مكسورة في المؤنث، فتقول ذلك إذا كان المخاطب مذكرا وتقول ذلك إذا كان مؤنثا. والخطاب في قوله تعالى ذلك لكل مخاطب، يصح أن يوجه إليه الخطاب، والمعنى ذلك أيها الإنسان المخاطب. ذلك الكتاب، المراد بالكتاب القرآن، والكتاب بمعنى المكتوب، لأن فعال كما تأتي مصدرا مثل قتال ونضال، تأتي كذلك بمعنى اسم مفعول مثل بناء بمعنى مبني وغراس بمعنى مغروس، فكذلك كتاب بمعنى مكتوب، فهو مكتوب عند الله، وهو أيضا مكتوب بالصحف المكرمة كما في قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة سورة عبس، وهو مكتوب في الصحف التي بين أيدي الناس، وأشار إليه بأداة البعيد لعلو منزلته لأنه أشرف كتاب وأعظم كتاب. وقوله تعالى لا ريب فيه هدى للمتقين، أهل النحو يقولون إن لا هنا نافية للجنس، لا نافية للجنس، ريب لا ريب اسمها مبني على الفتح لأنه مركب معها فهي في محل نصب، ويقولون إن لا النافية للجنس تفيد العموم في أقصى غايته، يعني تدل على العموم المطلق فتشمل القليل والكثير، فإذا القرآن ليس فيه ريب لا قليل ولا كثير، والريب هو الشك، ولكن ليس مطلق الشك، بل الشك المصحوب بقلق لقوة الداعي الموجب للشك، أو لأن النفس لا تطمئن لهذا الشك فهي قلقة منه بخلاف مطلق الشك. ولهذا من فسر الريب بالشك فهذا من باب التفسير التقريبي، لأن بينهما فرقا كما علمت، فالريب هو الشك ولكن ليس مطلق الشك، بل الشك المصحوب بقلق لقوة الداعي الموجب للشك. والنفي هنا على بابه لا ريب فيه، فالجملة خبرية، هذا هو الراجح. وقيل إنه بمعنى النهي، أي لا ترتابوا فيه، والأول أبلغ. فإن قال قائله وما وجه رجحانه، فالجواب أن هذا ينبني على قاعدة هامة في فهم وتفسير القرآن، وهي أنه يجب علينا إجراء القرآن على ظاهره وألا نصرفه عن الظاهر إلا بدليل، مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذه الآية ظاهرها خبر لكن المراد بها الأمر، لأنه قد لا تتربص المطلقة، فما دمت تريد تفسير القرآن الكريم فيجب عليك أن تجريه على ظاهره إلا ما دل الدليل على خلافه، وذلك لأن المفسر للقرآن شاهد على الله بأنه أراد به كذا وكذا، وأنت لو فسرت كلام بشر على خلاف ظاهره لامك، لو فسرت كلام بشر على خلاف ظاهره للامك هذا المتكلم وقال لماذا تحمل كلامي على خلاف ظاهره، ليس لك إلا الظاهر، مع أنك لو فسرت كلام هذا الرجل على خلاف ظاهره لكان أهون لوما مما لو فسرت كلام الله تعالى، لأن المتكلم غير الله وربما يخفى عليه المعنى أو يعييه التعبير أو يعبر بشيء ظاهر خلاف ما يريده فتفسره أنت على ما تظن أنه يريده. أما كلام الله عز وجل فهو صادر عن علم وبأبلغ كلام وأفصحه، ولا يمكن أن يخفى على الله عز وجل ما يتضمنه كلامه، فيجب عليك أن تفسره بظاهره. فقوله تعالى لا ريب فيه ظاهرها أنها جملة خبرية تفيد النفي، والمعنى ليس فيه ريب أبدا. وقيل إن الخبر هنا بمعنى النهي، فمعنى لا ريب فيه أي لا ترتاب فيه. والذي أوجب أن يفسر النفي بمعنى النهي قالوا لأنه قد حصل فيه ريب من الكفار والمنافقين، قال تعالى فهم في ريبهم يترددون، فلا يستقيم النفي حينئذ، وتكون هذه القرينة الواقعية من ارتياب بعض الناس في القرآن قرينة موجبة لصرف الخبر إلى النهي. ولكننا نقول إن الله تعالى يتحدث عن القرآن من حيث هو قرآن لا باعتبار من يتلى عليهم القرآن، والقرآن من حيث هو قرآن لا ريب فيه. عندما أقول لك هذا الماء عذب فهذا بحسب وصف الماء بقطع النظر عن كون هذا الماء في مذاق إنسان من الناس ليس عذبا، كون مذاق الماء العذب مرا عند بعض الناس فهذا لا يؤثر على طبيعة الماء العذب. وقد قال المتنبي: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. فما علينا من هؤلاء إذا كان القرآن عندهم محل ريبة؟ فإن القرآن في حد ذاته ليس محل ريبة، والله سبحانه وتعالى يصف القرآن من حيث هو قرآن، على أن كثيرا من الذين ادعوا الارتياب كاذبون يقولون ذلك جحودا، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكثير منهم ربما لا يكون عنده ارتياب حقيقي في القرآن، ويكون في داخل نفسه يعرف أن هذا ليس بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يأتي بمثله، ولكن مع ذلك يجحدون وينكرون. وعلى هذا فالوجه الأول هو الوجه القوي الذي لا انفصام عنه، وهو أن الله تعالى وصف القرآن من حيث هو قرآن بقطع النظر عمن يتلى عليهم هذا القرآن أيرتابون أم لا يرتابون فيه. وقوله تعالى: لا ريب فيه هدى للمتقين، وقف بعض القراء على قوله تعالى لا ريب، وعليه فيكون خبر لا محذوفا والتقدير لا ريب في ذلك، ويكون الجار والمجرور خبرا مقدما. فيه وهدى مبتدأ مؤخرا، ووقف بعضهم على قوله تعالى فيه لا ريب فيه، وعليه فيكون الجار والمجرور خبر لا، ويكون قوله تعالى هدى خبر مبتدأ محذوف والتقدير هو هدى للمتقين. رحم الله ابن عثيمين صاحب هذا التفسير قال: والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم ذكر الفوائد من الآية. من فوائد الآية بيان علو القرآن لقوله تعالى ذلك، فالإشارة بالبعد تفيد علو مرتبته، وإذا كان القرآن عالي المكانة والمنزلة فلا بد أن يعود ذلك على المتمسك به بالعلو والرفعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليظهره على الدين كله. وكذلك ما وصف به القرآن من الكرم والمدح والعظمة فهو وصف أيضا لمن تمسك به. قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه عزكم وشرفكم وسؤددكم. ومنها رفعة القرآن من جهة أنه قرآن مكتوب معتن به، لقوله تعالى ذلك الكتاب، وقد بينا أنه مكتوب في ثلاثة مواضع: اللوح المحفوظ، والصحف التي بأيدي الملائكة، والمصاحف التي بأيدي الناس. ومن فوائد الآية أيضا أن هذا القرآن نزل من عند الله يقينا لقوله تعالى لا ريب فيه. ومنها أن المهتدي بهذا القرآن هم المتقون، فكل من كان أتقى لله كان أقوى اهتداء بالقرآن الكريم، لأنه علق الهدى بوصف، والحكم إذا علق بوصف كانت قوة الحكم بحسب ذلك الوصف المعلق عليه، لأن الوصف عبارة عن علة، وكلما قويت العلة قوي المعلول. ومن فوائد الآية فضيلة التقوى، وأنها من أسباب الاهتداء بالقرآن، والاهتداء بالقرآن يشمل الهداية العلمية، يشمل الهداية العلمية والهداية العملية، أي هداية الإرشاد والتوفيق. فإن قيل ما الجمع بين قوله تعالى هدى للمتقين وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ فالجواب أن الهدى نوعان، عام وخاص. أما العام فهو الشامل لجميع الناس، وهو هداية العلم والإرشاد، ومثاله قوله تعالى عن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقوله تعالى عن ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما الخاص فهو هداية التوفيق، أي أن يوفق الله المرأة للعمل بما علم، مثاله قوله تعالى هدى للمتقين، وكذا قوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا ولنا عود مع ذلك الكتاب، يعني عود مع القرآن الكريم، سيأتي بعد قليل من الآيات وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فنحن لنا مع القرآن إن شاء الله عودة وعودة، ثم يأتي الكلام عن المتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبيان صفات المتقين في صدر سورة البقرة، وللمتقين صفات في القرآن الكريم من أول القرآن إلى آخره. هذا هو موضوع محاضراتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. اليوم السبت، غدا الأحد مع رياض الصالحين إن شاء الله، لقاؤنا مع الإبريز 2 والثلاثاء والخميس بإذن الله تبارك وتعالى، حتى ييسر الله وقتا لمزيد من التفسير. وسيكون لنا عودة إن شاء الله مع قصار السور، فلعلها ترد إلينا طلابنا مرة أخرى الذين حضروا معنا سورة الفاتحة ولم نرهم مع سورة البقرة، أو ربما هناك شيء آخر مرتبط بالموقع أو ماذا، لست أدري. حتى اليوم لم أجد تعليقا واحدا على المحاضرة، ولا رد سلام ولا غير ذلك، ربما هناك شيء، الله أعلم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.